صح ما زال مغلقا رغم الوعود السابقة، فيما يواصل ضامنون صمتهم وتقاعسهم ما يعني فعلا تأييد العدوان. وردا على إظهار الترويكا الأوروبية رغبتها باستئناف المفاوضات مع طهران بشأن الملف النووي، قال بقاي إن الجواب هو كفوا شركم، مضيفا أن على باريس ولندن وبرلين أن تظهر أنها تمتلك القدرة لتكون طرفا موثوقا، لأن التجربة أثبتت أنها تتبع واشنطن وتفتقد لأي قدرة على التأثير. أكد المتحدث باسم الكرملين أن روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع إيران في جميع المجالات، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل مستمر وتعكس مستوى عاليا من الثقة المتبادلة. وأشار بيسكوف إلى أن موسكو تؤيد استمرار المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، مشددا على أن الموقف الأوروبي غير البناء يعقد الوضع الراهن ويحول دون تحقيق أي تقدم حقيقي في هذا الملف. استشهد فلسطينيان اليوم برصاص جيش الاحتلال في منطقة شعف بحي التفاح شرق مدينة غزة في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار بالقطاع. كما وجهت الزوارق الحربية الإسرائيلية بالقرب من سواحل غزة نيرانها على بعض مناطق المدينة، فيما أطلق جنود الاحتلال النار من الآليات المتمركزة شرقها. وفي السياق ذاته أعلن مستشفى العودة أنه استقبل خلال الساعة الماضية 24 شهيدا جراء قصف إسرائيلي لمخيمات وسط القطاع. كشف المكتب الإعلامي الحكومي أن قوات الاحتلال ارتكبت منذ الإعلان عن وقف الحرب على قطاع غزة 80 خرقا موثقا أدت إلى استشهاد 97 فلسطينيا وإصابة أكثر من 230 آخرين. وفي بيان لها أوضح المكتب أن هذه الخروقات شملت عمليات إطلاق نار مباشرة على المدنيين وقصفا متعمدا لمناطق سكنية وتنفيذ أحزمة نارية واعتقالات ميدانية. وأكد المركز أن هذه الممارسات انتهاك لقرار وقف الحرب ولقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال استخدمت في اعتداءاتها الدبابات والرافعات الإلكترونية والطائرات الحربية والمسيرة بإطلاق النار على المدنيين. أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان استعداده للتفاوض لإنهاء الحرب الأهلية، مؤكدا أنه لا تفاوض مع أي جهة تريد فرض السلام أو فرض حكومة يرفضها الشعب على حد قوله. تأتي تصريحات البرهان في ظل تكثيف المجموعة الرباعية مساعيها لإنهاء الحرب وترهيب قوات الدعم السريع والتحفظ من قيادة الجيش السوداني. حول آخر المستجدات بشأن الوضع في السودان والجهود الرامية لوقف الحرب فيه، إليكم التقرير التالي.
في تحدي مباشر للضغوط الدبلوماسية، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان استعداده للتفاوض بما يصلح السودان وينهي الحرب بصورة تعيد للبلاد وحدتها وكرامتها، مؤكدا أنه لا تفاوض مع أي جهة تريد فرض السلام أو فرض حكومة يرفضها الشعب.
كان رباعية، كان غيره داير يجينا يتفاوض معنا في الشيء اللي بيصلح السودان ويصلح السودانيين وينهي هذه الحرب بصورة تعيد للسودان كرامته، تعيد له وحدته، وتبعد منه تاني أي احتمال تعتبره تاني احنا بنمشي معه أي زول.
تأتي تصريحات البرهاني في ظل تكثيف المجموعة الرباعية التي تضم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ومصر والإمارات لمساعيها، حيث طرحت خريطة طريق تبدأ بهدنة إنسانية وتمهد لعملية سياسية شاملة، وهو ما قبل بترحيب من قوات الدعم السريع وتحفظ من قيادة الجيش. وكان السودان أعلن في مبادرة له قدمها للأمين العام للأمم المتحدة عن استعداده للانخراط في أي عملية سياسية تقود إلى انسحاب قوات الدعم السريع من المدن التي تسيطر والتجمع في مواقع تحدد لها في دارفور قبل الشروع في محادثة معها. بالمقابل تسعى قوات حميتي إلى تكثيف هجماتها على الجنوب التي يسيطر عليه الجيش في دارفور وكردفان استعدادا لأي عملية تفاوضية. وكانت السلطات السودانية أعلنت مقتل زعيم إحدى القبائل وأعيان منها إثر هجوم في ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد، وبينما اتهمت السلطات قوات الدعم السريع بالوقوف وراء الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة وفق إعلام محلي، نفى الدعم السريع مسؤوليته عنه واتهم في المقابل الجيش السوداني بتنفيذه. وفي الفترة الأخيرة تشهد ولايات كردفان الثلاث شمال وغرب جنوب اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في إطار الحرب المستمرة بين الجانبين منذ منتصف أبريل نيسان 2023.
وأخيرا شيدت العاصمة اليمنية صنعاء مراسم تشييع مهيبة لرئيس الأركان العامة الشيد الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري في ميدان السبعين وجامع الشعب وسط حضور رسمي وشعبي واسع فيما أطلق عليه يوم الوفاء لأهل الوفاء. وانطلقت المراسم بمشاركة مئات آلاف المشيعين من مختلف مديريات العاصمة والمحافظات. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول إن الصهاينة لم يتخيل وصول الصواريخ الإيرانية إلى مراكز أبحاثهم. استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال شرق مدينة غزة وترامب يقول إن وقف إطلاق النار لا يزال ساريا. الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة الغربية ويستولي على أراض للفلسطينيين في نابلس. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأطائب أيها الأكارم سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا للاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في الخليج الفارسي، بداية من محافظة هرمزجان الإيرانية إلى سواحل سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، يمكنكم الاستماع إلى إذاعة طهران عبر موجتي FM بذبذبتين قدرهما 93.7 و106.6 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 12 من منتصف الليل حتى الساعة 6 صباحا بتوقيت طهران، أي من 8:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، فيمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 1:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا بإمكان مستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على محطتين من الموجات المتوسطة بذبذبتين قدرهما 576 و1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر،
بسم الله الرحمن الرحيم. طالت وليل الأسى يذبح البراءة، وعيون العاشقين تحوم على مبسم الورد، تبحث عن أمل يرسم على جوانبها الحياة. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر من إذاعة طهران. يسرني أن أرحب بفضيلة الشيخ سليم المولوي. أهلا بكم شيخنا الفاضل.
أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله وبياكم.
مستمعينا الأفاضل، سنواصل بعد فاصل قصير حول دور البشر في تعجيل الظهور والروايات والآيات المرتبطة بهذا المحور، انتظرونا وابقوا معنا. مستمعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد. شيخنا الفاضل، حول بعض الروايات وبعض الآيات بالنسبة لموضوع دور البشر في تعجيل الظهور وعوامل التعجيل بالفرج، نحن في خدمتكم وكلنا آذان صاغية، تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أحبتي وأعزتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
واقعا أنه في قضية البشر ودخالة البشر و بعض الأمور المتعلقة بالروايات وبعض الآيات، المرتبطة بهذا الأمر وبعض المسائل المتعلقة في بيان ارتباط أهل البيت بقضية التعجيل وآثار البشر ودخالة الإنسان في ذلك، ومسألة التكوين عند الله سبحانه وتعالى وكيف بينها لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. وتكلمنا عن الشرائط وقضية الموانع في إيجاد وتحقيق المسائل الإلهية التكوينية، وهي مسألة الظهور المرتبطة تكوينا بالله سبحانه وتعالى. فأولا مثلا نبحث في قضية الأنبياء والمرسلين، كيف يعني؟ يقول بأنه الروايات المسندة إلى حنان ابن سدير عن أبيه عن أبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام قال أن للقائم غيبة يطول أمدها، فقلت له يا ابن رسول الله ولم ذلك؟ قال لأن الله عز وجل أبى ألا أن تجري فيه سنن الأنبياء عليه السلام في غيباتهم، وإنه لابد يا سدير من استيفاء مدد غيباتهم. قال تعالى
لتركبن طبقا عن طبق،
أي أن سنن من كان قبلكم، وهذا يعني أن استيفاء مدة غيبة الأنبياء غير قابل للتغيير، وإن طلب ودعاء العبد لا أثر له في سرعة إنهاء مدة غيبتهم، وعليه أن ذلك لا يؤثر في تعجيل ظهور الإمام. فالرواية هنا والرد عليها أن الغيب للإمام هنا والحكمة منها هو أن لا يعلم الشيعة ولو إجمالاً بطول هذه الغيبة، وإلا كان ذلك مدعاة لليأس الممنوع من الناس. فقال تعالى ولا تقنطوا من رحمة الله. جيد،
رواية عجيبة شيخنا، يعني الدعاء على هذا ما تفضلتم الدعاء لا يؤثر.
أحسنتم، لكن في روايات أخرى تبين ماذا من خلال هذه البينة، بأنه يقول لا تؤثر على أساس أنه مسألة القنوط من رحمة الله، لأن هذا إذا عرف وصار عنده علم كما بين الإمام سوف يقنط أو لا يقنط، سوف يقنط. بعض الروايات سوف تبين هذه الرواية،
يعني نبشر المستمعين بأنه دعاكم مستجاب.
فلذلك على هذا الأساس أنه لما يقولون القرآن يفسر بعضه بعض والروايات تفسر بعضها بعض، على هذا البيان تارة بسبب الرواية بسبب ما يعبر عنه بأنه هذه الموانع الموجودة في زمانه بسبب التقية أحيانا بسبب الصدور بسبب هذا كله له دخالة في تلك المسائل. وليس هنالك أخطر من قضية الإمام وقضية العباسيين الذين قد اجتهدوا وبالغوا في الاجتهاد في قضية الوصول إلى الإمام، كانوا يوميا يدخلون على بيت الإمام، يوميا يأخذون نساء الأئمة، يوميا يدخلون على الجواري، حتى وصل بهم أن يسجنون إحدى الجواري التي اسمها نرجس.
نعم.
وانتظروها حتى أنه ماذا تلد، لكن حكمة الله تبينت أن كان حملها كاذبا.
نعم. فإذا نكمل معكم الحوار شيخنا الفاضل بعد فاصل قصير. مستمعينا الكرام انتظرونا.
يا أبا صالح أضنان الغياب دونك
كالدنيا عذاب في عذاب سيدي طالت ليالي الاغتراب ذاب قلب العاشق الوالي
مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام. كنا في حديثنا مع فضيلة الشيخ المولوي حول تعجيل والروايات الواردة حول الدعاء في هذا الشأن. نعم تفضلوا شيخنا الفاضل. وقبل كلامكم المبارك أيضا أريد أن أسأل هذا السؤال، هل يؤدي مسألة دور البشر في تعجيل أو تأجيل الظهور إلى تحميل الأمة مسؤولية دائمة وكأنها المذنب الأول؟ يعني باعتبار أنني كشخص مستمع يستمع إلى حديثكم، إلى روايات التي تقرؤونها وتتفضلون بها، لعلي أشعر بالذنب وكأن أنا السبب في التأخير، والأمة لعلهم أيضا يسألون هذا السؤال، فكيف تبينون هذا في
الرواية؟ نعم، هذا أنا أكون في خدمتكم إن شاء الله. هذا قلنا كله سوف نبحثه من خلال الرواية، وهذا ورد كثيرا. نعم. ورد حتى في قضية أنه هو واحد من الأسباب، فلذلك انشقت الأمة البعض بدأ يسير ماذا بطريقة الانتظار الخاطئ عن طريق التعجيل بالإكثار من ماذا؟ بالإكثار من المعصية والفساد، تصورا منه أنه كل ما كثر الفساد كل ما كان سببا في التعجيل
يملأ الأرض،
هو يريد أن يملأها ظلما وجورا وفسادا. يقول لما؟ من أجل إيجاد الدولة الإلهية في قضية إكثار الفساد، وهو واحد من الشروط.
نعم.
التي هي ماذا؟ لابد من إيجاد كثرة الفساد.
نفسه ممهدا.
أحسنت، أكون أنا لست مذنبا. لما؟ لأن واحد من الأمور التي أنا أكون من المهيئين لذلك.
نعم.
هذا واحد. الثاني لا، الفئة الثانية تقول لا، أنتم قد ذهبتم شاوا بعيدا، لا يأخذن بحلمكم الشيطان أن تعجلوا للإمام بكثرة الفساد، لأن الإمام لا يريد فسادا أصلا، يريد قاعدة، يريد قاعدة، وسوف نبين أنه هذه القاعدة كيف تكون من خلال الروايات مبنية على الإيمان ورص الصفوف وبناء القواعد التي يمكن أن يعتمد عليه الإمام في قضية أنه ظهور القادة 313 الذي سوف يعتمدون على أي فئة، أي مقدرة، أي كما ورد في بعض الروايات الذين يخرجون من المشرق كزبر الحديد، لم يدخلوا قرية إلا ماذا؟ إلا خربوها. ولو بتعبير الإمام يقول بأنه الخراساني لو كان أمامه جبل من الصخر لحفره بأنامله وأظافره.
سبحان الله.
هكذا يريد أناس، هكذا لا يريد من يكثر الفساد.
وعلى هذا يتحقق؟
أحسنتم، وعلى هذا صار الاختلاف في القضايا بهذه عند الناس، أنه التعجيل يأتي من خلال الكثرة. نحن نكثر أم نحن نحارب أم نهيئ أم نبني دولة عظمى أم نبني دولة الممهدين وهكذا. فإذا هنا كما أن الرواية الواردة عن الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال أن الشيعة تربى بالأماني، يعني ماذا؟ بالانتظار، يعني تتمنى الانتظار،
فأنت شيعي عليك أن تنتظر،
وهذا سوف يتبين من قضية الانتظار. أي انتظارين؟ الانتظار السالب وهو الانتظار المفسد، أم الانتظار الإيجابي الذي هو ماذا؟ يبتني على الطاعة والانتظام. توجد لدينا رواية عن عبد الله ابن الفاضل الهاشمي قال سمعت الصادق جعفر ابن محمد عليه السلام يقول أن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها، يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له ولم جعلت في ذاك؟ قال الأمر لم يؤذن لنا في كشفه. هذه واحدة من العلل، هذا لم يؤذن في كشفه. الإمام يعرف زمن الظهور أو لا يعرف؟
على هذا الكلام يعرف، فهو غير مأذون حتى يبين.
ملتفت؟ وهذه نقطة جدا مهمة، أنه العلم عند الأئمة كامل مصور ثابت، لكن هنالك سنن إلهية لابد من تحقيقها. من خلال أي سنن؟ التي قلنا تركبون طبق عن طبق، وهي سنن الأنبياء التي يجب أن تتحقق أولا. فقال قلت ولم جعلت فداك؟ قال الأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غياب من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر. يضرب مثالا هنا الإمام،
هو أنا كنت أسأل عن المثال.
هنا الإمام لا الإمام لا الإمام يضع كل شيء في نصابه في محله، فهو كأنه يسمعك قبل أن تسأل هو يجيبك. فلذلك قال بأنه إلا بعد ظهوره كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام، إلا وقت ماذا؟ وقت افتراقهما. يا ابن الفاضل، أن هذا الأمر أمر من أين؟ من الله. هذا الأمر أمر من الله، وسر من أسرار الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم؟ صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. فالبيان هو أن الإنسان مخلوق ومعه العجلة. بالآية الكريمة
كان عجولا، خلق الإنسان عجولا،
الإنسان عجولا من طبيعته، وهذا واضح. نحن عندما نقرأ أي رواية ماذا نبحث؟ نذهب إلى نهاية الكتاب حتى نعرف النتيجة. عندما نرى إلى فيلما سينمائيا ماذا نبحث؟ أن هذا النتاج أين سوف يذهب بنا؟
الخلاصة الزبدة.
أحسنت، لا نتعب أنفسنا. في حين أنه البيت يربونا على ماذا؟ تأني درجة درجة، حبة حبة، طبقا عن طبق.
فإذا شيخنا الفاضل نتأنى فاصل قصير ونعود.
اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا.
مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد، وبعد التأني تفضل فضيلة الشيخ المولوي ونكمل الحوار والحديث. كنت تتفضل عن مسألة التأني ومسألة الله سبحانه وتعالى في الروايات والأحاديث كيف يبين الحكمة في مسألة التأجيل أو التأخير أو التعجيل في الظهور.
أحسنتم جزاكم الله خيرا. فإذا البيان هو هنا أن الإنسان هو مخلوق ومعه العجلة والاستعجال. هنا يمكن أن يكون تأثير فعل العباد في إطالة المدة أو تقليلها، فتكون لها حد أدنى وقد يكون إلى ضيق القدرة عند الإنسان على التحكم بالأمور، فيخشى فوات الشيء وهو يريده فيستعجل عليه، وإنما يخشى أنه يخاف أن يفوته ذلك. ثم أن مسألة الصمت، مسألة الأمر بالسكوت، فما ذلك بمثابة عنصر موازنة للناس في مقابل ماذا؟ في مقابل الاستعجال الذي فطر عليه الإنسان. ولا تنافي هنا على تأثير البشر في تعجيل فرج الإمام الثاني عشر، سهل الله مخرجه وعجل في ظهوره.
تفضلتم لا تنافي، عفوا شيخنا عن المقاطعة، لكن الآن في حديثكم عن بعض الروايات بأن الظهور تارة مسألة تكوينية وبيد الله سبحانه وتعالى ومشيئة الله وسنن، والروايات أيضا تتحدث وكذلك الآيات كما تفضلتم في حلقة أخرى أيضا بالنسبة لظلم العباد وأفعال العباد. فالآن هناك وكأنه نوع من التناقض، يعني التناقض في الروايات.
هذه الروايات الأولى بينت هذا الأمر.
نعم.
الروايات الأخرى راح تفند هذه الروايات التي هي ماذا؟ وتبين تلك الأسباب من خلال الشرائط ومن خلال الأسس التي تبتني عليها قضية الانتظار، قضية الصبر، قضية الحكمة، قضية السكوت، قضية الاحتلاس، قضية الصمت في البيوت. هذا كله ماذا؟ تارة يقول لك بأني أريد منك أن تكون ثائرا، تارة يقول لك أنه احلس في دارك وفي بيتك وتخاف على أنه ماذا هكذا. هذا كله من أين يأتي؟ هذا كله يأتي من خلال بيان أهل البيت لتلك الأسباب.
يعني
فهم يعطونا منهاجا وطريقا وبرنامجا لكيفية عملية الانتظار. وهذا يأخذنا إلى مسألة الإمام، عندما تعرفون السيد حيدر الحلي صاحب قصيدة محيي الشريعة،
نعم،
وهذه هو يقولها بلسانه، كان في كل سنة يقدم قصيدة للإمام في 15 من شعبان ما بين الحرمين.
نعم.
ملتفت في يوم من الأيام أنه كان متعبا جلس بجانب شجرة يقول: وإذا بشخص قال مني أرني وأسمعني تلك القصيدة التي أنت سوف تقولها لك. قلت: ومن أين لك هذا العلم؟ قال: لا، أنا عندي علم، أنا أتابعك إن شاء الله. فلما وصل: أترى تجيء بفجيعة بأمض من تلك الفجيعة، حيث الحسين على الثرى، خيل العدا طحنت ضلوعة، بكى بأعلى صوت وقال: الأمر ليس بيدي يا سيد الحيدر.
الأمر ليس بيدي،
ليس بيدي يا سيد الحيدر. يا سيد حيدر، الأمر لم يؤذن لي بعد. لما؟ الشرائط هنا غير مكتملة.
وهو يعلم،
وهو يعني هو يقول الأمر ليس بيدي يا سيدي.
ليس بيده، يعلم، كما تفضلتم في رواية قرأتم على مسامعنا بأنه غير مأذون.
لا، هو يعلم، هو يعلم غير مأذون بالكشف. نعم، هذه الرواية عند الإمام الصادق.
نعم.
صحيح، أنه هو يعلم، لكن المسألة تتعلق بأي أمر؟ قلنا بأمر التأخير والتأج، بناء على ماذا؟ على الشرائط، أن هنالك وقت. هو سيد حيدر يريد التعجيل، لكن الإمام ماذا قال؟ الأمر أنت تريد التعجيل، لكن هذا التعجيل التي تطلبه أنت
ليس بيدي.
هو ليس بيدي تعجيل منه سبحانه وتعالى، بناء على ماذا؟ على هذه التي ماذا؟ السنن الإلهية وسنن الأنبياء.
هل يمكن التعجيل
بناء على بناء على 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 ما سوف نبين من خلال الأدعية والطلبات ودعاء الندبة؟ وإذا لو كان مسألة التعجيل سوف يبين أنه مسألة الدعاء ليس لها تأثير لما وجد،
لعله مسكن من باب التسكين يعني،
وربما من أجل
ولعله من أمل، وأصلا هو غير
واحد منها، واحد منها الذي قال بأنه حتى لا يقنط من عمد الله. بناء الإنسان، تكوين القاعدة، تهيئة القادة، هذا يحتاج إلى وقت أو لا يحتاج إلى وقت؟
يحتاج طبعا.
يحتاج إلى أناس لديهم القدرة على التحمل. أو هذا يذكرني بقضية، قضية النائب الرابع السمري والحسين بن روحل الثالث. طبعا هم ليسوا أفقه ما موجود في الأمة، هنالك من هو أفقه منهم.
نعم.
لكن الإمام لم يختارهم، اختار الذين هم حتى وإن كانوا أقل فقه منه.
نعم.
فعندما سألوا الذي هو كان يدرس السمري، قالوا له أنت أفقه، أنت أعلم، أنت أوجه، أنت لك المكان أكثر، لما لم تكن أنت النائم؟ قال أن هؤلاء الأربعة فيهم خصال غير موجودة بنا، لأنني ربما بضربة واحدة أعرفهم أين هو الإمام، لكن هؤلاء لو قطعوا ونشروا وقطعوا ونشروا وكان الإمام تحت ثيابهم لم يبينوا الإمام أين هو.
يحفظون الأمانة.
هذه خصال، وهذه الخصال عندما تتحقق سوف يكون ماذا؟ سيكون الأمر ممهد لهذه الفكرة. فإذا وأيضا هنا يقول أمرتنا الروايات، سؤالكم أمرتنا الروايات بالدعاء وأمرتنا الآيات بالدعاء وخاصة بالفرج، فهذا يعني إمكان أن يتحقق المدعو به، وإلا لا حاجة للدعاء به إذا كان محال وغير محال التحقق. وأيضا رواية المتعلقة بالموطئين، وهذه من غير الروايات عن رسول الله. تخيل أنه الرسول الأعظم ماذا يبين؟ أن هنالك دولة سوف تتأسس قبل ظهور الإمام،
ممهدة موطئة.
نعم موطئة. فالرواية وردت عن عبد العزيز بن الحارث ابن جزء الزبيدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يخرج أناس. التفت معي. وهذا جدا مهم. الله أكبر. يخرج أناس من المشرق يوطئون للمهدي، هذه في سفينة البحار. فهذه المسألة المتعلقة بالموطئة هم الذين سوف يكونون القاعدة الكبرى
للإمام والظهور.
إذا تحققت هذه الدولة سوف ماذا يكون؟ سيكون هو
أحسنتم شيخنا الفاضل، استفدنا من حسن خطابكم وكلماتكم وإنارتكم لنا ولمستمعينا الكرام، وقد وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة. أشكر ضيفي سماحة الشيخ سليم المولوي، كما أشكر متابعينا الكرام على حسن الاستماع. كان معكم في التقديم محمد إبراهيم خليق، نلتقيكم في حلقات مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور،
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 159 من سورة آل عمران: الخلق.
الخلق.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أول ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة حسن خلقه. وقال صلى الله عليه وآله: سوء الخلق ذنب لا يغتفر. وقال صلى الله عليه وآله: إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة وشرف المنازل، وإنه لضعيف العبادة. وقال صلى الله عليه وآله: ما من شيء أثقل في الميزان من خلق حسن.
من خلق حسن.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: رب عزيز أذله خلقه، وذليل أعزه خلقه. وقال عليه السلام: عود نفسك السماح، وتخير لها كل خلق أحسنه، فإن الخير عادة. وقال عليه السلام: من ساء خلقه مله أهله. وقال عليه السلام: عقوبة العقلاء التلويح، وعقوبة الجهلاء التصريح. وقال عليه السلام: من حسن خلقه كثر محبوه، وأنست النفوس به. ذكر وموعظة. قال الإمام الصادق عليه السلام: دع ابنك يلعب 7 سنين ويؤدب 7 سنين، والزمه نفسك 7 سنين، فإن أفلح، وإلا فإنه لا خير فيه. وقال عليه السلام: إن حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليد. وقال عليه السلام: إن البر وحسن الخلق يعمران الديار ويزيدان في الأعمار.
ويزيدان في الأعمار. ذكر وموعظة. ذكر وموعظة.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم مرة أخرى مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة. وفي هذه الحلقة سيكون حديثنا حول ذكر الله تعالى وآثاره على النفس الإنسانية وأفعال الإنسان. فذكر الله تعالى باللسان أو بالقلب أو بالفعل هو الضمانة لبقاء العبد متصلا بمصدر النعمة وخالق الكون ومنبع الرحمة. فحركة المسلم يجب أن تكون عامرة بالذكر، مليئة بما يقرب من الله. هذا الموضوع سيكون محور حديث الشيخ حسين المياحي في الدقائق المقبلة، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ذكر الله سبحانه وتعالى له وجوه متعددة ومصاديق كثيرة، منها طاعة الله وامتثال أمره واجتناب ما نهى عنه، ومنها ذكر الله تعالى باللسان وذلك بالتسبيح والدعاء وغيره، ومنها ذكره في القلب. فعندما يريد المسلم، مستمعين الكرام، أن يفعل أي فعل أو يقول أي قول، أول ما يخطر في باله موقف الشريعة من هذا الفعل، هل هو جائز أم لا، فيجعل من الحق سبحانه وتعالى رقيبا دائما لكل أفعاله. الآية الكريمة تقول: اذكروني أذكركم، أي اذكروني بالطاعة أذكركم بالرحمة. أما من يصد عن ذكر الله ويعرض عنه فقد وعده الله تعالى بعقوبات دنيوية وأخروية أشار إليها تعالى في آيات أخرى، كقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، وكقوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فمن نسي الله تعالى وكله إلى نفسه، ومن ابتعد عنه كان من نصيب الشيطان الذي يكون له قرينا فساء قرينا. قال الشاعر: أقبل على صلواتك الخمس، كم مصبح وعساه لا يمسي، واستقبل اليوم الجديد بتوبة تمحو ذنوب صحيفة الأمس. الركوع عزيزي المستمع من أركان الصلاة الخمسة. هذه الأركان الخمسة هي النية وتكبيرة الإحرام، والقيام قبل الركوع، والركوع والسجود. ومعنى الأركان كما ذكرنا في حلقة سابقة أن الصلاة تبطل بتركها عمدا أو سهوا. فالركوع إذن من الأركان، حيث تبطل الصلاة بتركه أو بزيادته عمدا أو سهوا، إلا في صلاة الجماعة فلا تبطل بزيادته للمتابعة كما هو موضح في الرسائل العملية، وكذلك في النافلة فلا تبطل بزيادته سهوا. أما في الصلاة اليومية الانفرادية فيجب في كل ركعة مرة، ويجب في الركوع الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين. ويجب في الركوع، مستمعين الكرام، الذكر كما يجب كذلك في السجود. ومن الذكر في الركوع قولنا: سبحان ربي العظيم وبحمده، أو سبحان الله 3 مرات. ويشترط في الذكر أن يكون على الوجه العربي الصحيح، ويجب في الركوع أيضا الطمأنينة، ولا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع. وبعد إتمام الذكر ينتصب المصلي قائما، ويستحب له أن يقول: سمع الله لمن حمده.
ما في الضمير ويسمع
يا رب،
أنت المعد لكل ما يتوقع
يا
للشدائد كلها، يا من إليه المشتاق.
اشتكى.
كان الإسكندر ذو القرنين مارا بجيشه، فصادف صومعة منفردة فدخلها فرأى فيها عابدا منقطعا إلى الله تعالى يصلي ويسبح ويذكر الله غير ملتفت إلى هول الموقف وكثرة الجيوش وقعقعة السلاح. فلما فرغ من صلاته سأله الإسكندر: لما لم يرعبك عدد جنودي؟ قال: إنني أناجي من هو أكثر منك جنودا وأعز سلطانا. فاستحسن الإسكندر قوله ثم قال له: ألا تصحبني؟ قال العابد: نعم أصحبك شرط أن تضمن لي أربعة. قال الإسكندر: ما هي؟ قال: صحة لا سقم بعدها، وشباب لا هرم بعده، وحياة لا موت بعدها، ونعيم لا زوال بعده. قال الإسكندر: لا أقدر على ذلك. فرد العابد قائلا: إذن ابقى مع من يقدر عليه وهو ملك الملوك الذي يحيي ويميت وهو حي لا يموت. مستمعين الأعزاء، إن ذكر الله في القلب واللسان والامتثال لأمره وترك معصيته يجعل من المرء محط ومحل رحمة الله تعالى، ويزوده بالقوة النفسية والمعنوية التي تؤهله لمواجهة الحياة. وبعكس ذلك سيكون الإنسان فريسة لهواه وميوله وغرائزه، وطعمة للشيطان يضله ويورده الجحيم. مستمعين الكرام، حتى لقاء آخر إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إذا الليل أرخى علينا السوء.
سدولا دعونا نناجي مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا تميت الأنام وتحيي العظام وتنشي الخلائق جيلا فجيلا عظيم الجلال كريم الفعال جزيل النوالي تنيل السؤول
دعونا مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
دعونا نناجي
مولا جليلا إذا الليل أرخى علينا السدولا
حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول حبيب القلوب غفور الذنوب تواري العيوب تقيل الجهول وتعطي الجزيلة وتولي الجميلة وتأخذ من ذا وذا وذاك القليل
دعونا نناجي مولا جليلا مولا
جليلا. السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول إن الصهاينة لم يتخيلوا وصول الصواريخ الإيرانية إلى مراكز أبحاثهم، ولدى إيران صواريخ أخرى ستستخدم عند الضرورة. استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال شرق مدينة غزة، وترامب يقول إن وقف إطلاق النار لا يزال ساريا. قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على لبنان في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقر. صرح قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي بأن أقاويل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تدمير الصناعة النووية الإيرانية تشكل وهما مستمرا. وخلال لقاء صباح اليوم جمع من الرياضيين، أكد السيد الخامنئي أن الولايات المتحدة هي التجلي الحقيقي للإرهاب، مشيرا أنه لو كان ترامب يملك القوة فليسعى لتهدئة المتظاهرين ضده في البلاد. كما لفت قائد الثورة إلى أن العدو لم يتخيل أن تطال الصواريخ الإيرانية أعماق مراكز أبحاثه وأن تدمرها، مؤكدا أن لدى القوات المسلحة الإيرانية ترسانة إضافية من الصواريخ ستستخدم عند اللزوم. أكد المتحدث باسم الكرملين أن روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع إيران في جميع المجالات، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين تتطور بشكل مستمر وتعكس مستوى عاليا من الثقة المتبادلة. وأشار بيسكوف إلى أن موسكو تؤيد استمرار المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني، مشددا على أن الموقف الأوروبي غير البناء يعقد الوضع الراهن ويحول دون تحقيق أي تقدم حقيقي في هذا الملف. استشهد فلسطينيان اليوم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة شعف بحي التفاح شرق مدينة غزة، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع. كما وجهت الزوارق الحربية الإسرائيلية بالقرب من سواحل غزة نيرانها على بعض مناطق المدينة، فيما أطلق جنود الاحتلال النار من الآليات المتمركزة شرقها. وفي السياق ذاته أعلن مستشفى العودة أنه استقبل خلال الساعات الماضية 24 شهيدا و74 مصابا جراء قصف إسرائيلي لمخيمات وسط القطاع. ويوم أمس أكدت المصادر الطبية استشهاد 44 فلسطينيا بنيران الاحتلال في عدة مناطق من القطاع. كشف المكتب الإعلامي الحكومي أن قوات الاحتلال